بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نستأنف القراءة في كتاب الإمام النووي في مقدمة المجموع. طيب، قال الإمام النووي في باب آداب المتعلم، قال: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، لأنه قد ذكرنا آداب المعلم وهذه آداب المتعلم. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. أنا إذا طهر قلبه بالإخلاص والتقوى فإن قلبه يصلح لقبول العلم وأيضا كذلك حفظه واستثماره. تقدم أن الحفظ أو أن تقوى الله عز وجل لها دور في الحفظ. قال: ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا هذا الحديث الصحيحين، حديث الشعبي عن النعمان بن بشير. قال: وقالوا: تطيب القلب للعلم كتطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة. أنا يطيب القلب لأجل العلم، فطهارة القلب تكون أعظم لتلقي العلم ولقبول العلم ولحفظه وللاستمرار فيه، وأيضا أعظم شيء وهو الانتفاع بالعلم. قال: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. وهذا وإن كان قد أخذناه، لكن باب المذاكرة. قال الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. وهذه العبارة صحيحة عنه، رواه البيهقي وغيره، البيهقي في آداب الشافعي، وكذلك ذكرها الإمام ابن عبد البر في بيان العلم: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. معناه أنه لا يفلح إن كان أراد بهذا العلم عز النفس وملك والملك، معناه أنه لا يذل نفسه للعلم ولا يذل نفسه لطلبه، فإن هذا لا يفلح أبدا. معناه إذا أراد أن يستكبر فإنه لا يستحق العلم مستكبر، ولا يطلب العلم مستكبر، أي لا ينتفع بهذا العلم، كما قال مجاهد: كان يقال لا يطلب العلم اثنان، مستحن ومستكبر، حتى وإن طلب فإنهما لا ينتفعان. فلا بد من الذل في العلم، ذل في طلبه، وذل كذلك في من عند من يطلب منه هذا. أحيانا بعض العلماء عندهم علم يحتاج إلى استخراجه منه، وهذا يحتاج إلى ملازمتهم وكذلك خدمتهم أحيانا حتى يتسنى له في بعض الأوقات أن يأخذ هذا العلم الذي عندهم. ولهذا كان الأئمة يهابون شيوخهم، حتى قال الشافعي رحمه الله: ما كنت أستطيع أشرب الماء ومالك ينظر إلي. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي: ما كنت أستطيع أن أقلب الورقة والشافعي ينظر إلي. وهذا هيبة للعلماء. فقال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، يبذل نفسه للعلم ويتفرغ، وأيضا يبذل وقته، وكذلك أيضا وإن كان حصل ضيق العيش، ضيق العيش ما عنده مال، أحيانا لا يجد طعامه. والسلف رحمهم الله ضربوا مثالا عظيما في هذا الباب، ضربوا مثالا عظيما في هذا الباب، أي في باب التقشف في العلم. قد لا يجد الإنسان حتى الطعام الذي يقيمه، بعضهم من كثرة الانشغال بالعلم لا يستطيع حتى أكل الطعام، كان بعضهم يتحسى طعامه في الماء حتى يبله. ذكر ابن الجوزي عن بعض العلماء أنه كان يضع الكعك في الماء، ويقول: هناك فرق بين بله وبين أكله يابسا، أنا فرق في الوقت، إذا كان سيأكله يابسا فإنه يتأخر، لكن إن أكله معنا بالماء فإنه لا يتأخر في طعامه ويدرك وقتا كثيرا. قال: وخدمة العلماء أفلح، أن إذا حصل له هذا الأمر فإنه يفلح، لأنه يتلقى العلم تلقيا صحيحا. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. مفلس معنى ما عنده مال، وأما من كان عنده مال فإنه قد يشغل بهذا المال. قال: فقيل: ولا الغني المكفي. قال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. لهذا قالوا لشعبة: فلان يطلب العلم، قال: بشروا أهله بالإفلاس، بشروا أهله بالإفلاس. وهذا يحيى بن معين أبو زكريا رحمه الله ورث مالا كثيرا من والده، أنفقه كله في العلم حتى صار فقيرا ليس عنده شيء، لأن العلم يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى مراجع، يحتاج إلى بذل لأجل الذهاب إلى الشيوخ، الرحلة وغير ذلك، فكل هذا يحتاجه العلم. فلهذا تجد أنه ينفق هذه الأموال في سبيل ذلك العلم. قال: ويؤثره على كل شيء، يعني قال مالك: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضربه الفقر، معناه حتى يضربه، معناه تحتمل أنه يضر به، الظاهر أنه يضر به، حتى يضر به الفقر، أو يضربه معناه أنه يكون فقيرا. قال: ويؤثره على شيء. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلائم بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الأجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. من طلب العلم بالفاقة أي بالفقر ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. أنا يحاول أن يكون في بداية طلبه للعلم أنه يجد ويجتهد حتى إذا تزوج يكون عنده حصيلة من العلم. فأما إذا كان في بداية الطلب قد تزوج فقد يشغل، لكن في بداية الطلب يجتهد ويجد حتى يتحصل على علم، على حصيلة عظيمة في العلم، ثم بعد ذلك يتزوج. وهكذا كان العلماء، إلا أن يسر الله عز وجل له، أو أنه شغل عن العلم بمسألة الزواج وغيره فالزواج خير له. لكن إن كان لم يشغل بهذه الأمور عن العلم فالعلم أفضل، لكن إن شغلته هذه الأمور عن العلم فالأولى أنه يتزوج إن يسر الله له. ولهذا في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: لا، هذا لا نوافق عليه إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحث الشباب على الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ونحن نقول: يا معشر الطالب لا تتزوج. هذا يقول الشيخ هذا بعيد عن الصواب، بل يقال تزوج، وربما تكون الزوجة خير معين له في علمه، لكن مطلق الفردية لا نوافق عليه إطلاقا. أنا يحتاج كما قلنا الكلام إلى تفصيل. فإن كان الشخص منشغل بالعلم لم تشغله هذه الأمور عن العلم فالأولى له أن يستمر، وإن كان هناك عنده رغبة شديدة إلى الزواج فهذا يأخذ بقول النبي بالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.